أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بالأمس أن إشكال السيد الخوئي قدس الله نفسه مبني على افتراض كون الأثار ما يكون بإزاء المحمول، فإذا فرض أن علما من العلوم كعلم الأصول لا يوجد بين محمولاته جامع، فلا مجال لتطبيق قاعدة الواحد عليه، إذ لا وحدة للأثر حتى يستكشف بذلك وحدة المؤثر. وناقشنا كلامه قدس الله نفسه أن ظاهر من أورد وذكر قاعدة الواحد أن الغرض الذي أجريت القاعدة بملاحظته هو ما يكون واقعا خارج دائرة العلم، وذلك لأن كلماتهم تشتمل على نسبة الأثر والغرض إلى ذلك العلم بنحو نسبة المعلول إلى العلة، والمحمول متمم للمسائل ومقوم للعلم، وما يكون مقوما للعلم فهو مقوم للعلة، وما يكون مقوما للعلة فلا معنى أن يقال أنه يترتب على العلة ترتب المعلول على العلة. وبالجملة فإن كون الأثر أثرا للعلم يعني أنه معلول للعلم، وإذا كان معلولا للعلم فلا معنى أن يكون جزءا من العلم، وإلا لزم أن يكون جزء العلة، وجزء العلة لا يكون معلولا إذ في ذلك خلف المفروض كما لا يخفى. إلا أننا من باب تقليب كلام السيد الخوي قدس الله نفسه ذكرنا وجها يحتمل أنه مراد السيد الخوي، فنحن من باب الاستقصاء ذكرناه وقلنا أنه لعل السيد الخوي قدس الله نفسه لما لاحظ علمية الغرض وأن الغرض يجب أن يكون علما من العلوم، ولاحظ أيضا أن كلامنا أعم من العلوم الآلية، فهو يشمل غير العلوم الآلية، وجد أنه لا معنى للغرض إلا ما يكون بإزاء المحمول، وذلك لأن حمل الغرض على أن يكون من باب إرادة العلم الآخر يجعل الكلام مخصوصا بالعلوم الآلية، وذلك لأن العلم الذي يترتب عليه علمون بحيث لا يطلب إلا لما يترتب عليه شأن العلوم الآلية. عليكم السلام. والكلام أعم من العلوم الآلية، وحمل الغرض على أن يكون المراد به صبحكم الله الخير صبحكم الله الخير على أن يكون المراد به شيئا غير العلم كالمهارة التي تترتب على بعض العلوم الحصولية، هذا لا ينبغي أن يدرج في حديثنا لأن كلامنا في العلم بما هو علم، فينحصر الاحتمال حينئذ في إرادة المحمول، فإنه الذي يترتب على الموضوع ترتب الأثر على المؤثر والمعلول على العلة. قلنا لعل السيد رحمه الله تعالى بنى افتراضه الذي هو مبنى الإشكال على هذا الوجه، لكن الإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه أو قل ما ذكر من وجه لا يصلح لتتميم الإشكال أيضا، وذلك لأن الغرض الملحوظ في كلماتهم عندما استدلوا بقاعدة الواحد على وجود الموضوع هو مطلق الغرض، سواء كان علما أو لم يكن علما، وعدم كون الغرض علما في التقدير الثاني لا يمنع من إجراء القاعدة، إذ مجرى القاعدة الترتب والتأثير، سواء كان المترتب علما أو لم يكن علما. فمتى ما صدقت حكاية التأثير تحقق موضوع القاعدة، وإذا تحقق موضوع القاعدة انكشف إذا كان الأثر واحدا أن المؤثر واحد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المؤثر علما والأثر علما، أو بين أن يكون المؤثر علما والأثر غير علمي. إذن تمام مدار القاعدة على أن يكون هناك مؤثر وأثر. والمفروض أن العلم غير الآلي، وإن لم يكن غرضه علما لكن له غرض ما، فإذا كان ذلك الغرض واحدا جرت القاعدة. فكلامه قدس الله نفسه من هذه الجهة ليس بتام. إذن خلاصة الإشكال الثاني أن كلامه قدس الله نفسه مبني على أن يكون الغرض هو المحمول المنسوب إلى الموضوع بنحو التأثر والمعلولية، مع أن كلماتهم إنما كانت بملاحظة ما يترتب على مجمل العلم ومسائله، ودعوى أنه لا غرض للعلم وراء المسائل، هذه الدعوى لا وجه لها، لأنها خلاف ظاهر كلمات من استدل بالقاعدة لإثبات الموضوع، فإن ظاهرهم أن وراء العلم غرضا دعا إلى تدوين العلم، فذلك الغرض نسبته إلى مجمل مسائل العلم من موضوعات ومحمولات، نسبة العلة إلى المعلول عقلا والمعلول إلى العلة خارجا، كما يقال أن الداعية أول الفكر وآخر العمل، فالغرض من جهة كونه داعيا هو علة تدوين العلم، والعلم في الخارج هو علة تحقق الغرض. إذن لابد أن يكون الغرض شيئا خارجا عن دائرة العلم، لأنه جزء من العلم، فلا يصح أن يكون موضوعا ولا يصح أن يكون محمولا. وسيأتي لذلك مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلمات الآتية. هذا ما يتعلق بالإشكال الثالث من إشكالات السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. الإشكال الرابع قلنا أنه يصح أن يكون مناقشة لإجراء القاعدة، قاعدة الواحد في المقام لإثبات موضوع العلم، ويصح أن يكون دليلا مستقلا إن تم كان مانعا من أصل دعوى وجود الموضوع لكل علم. وخلاصة هذا الإشكال أن مثل علم الفقه، ومن الواضح أن الموجبة الكلية التي كانت عبارة عن دعوى ثبوت الموضوع لكل علم، يكفي في نفيها صدق السالبة الجزئية، وهي أن علم الفقه ليس له موضوع إذا أخذت بنحو السالبة المحصلة. أن مثل علم الفقه لا يوجد جامع بين موضوعاته، وذلك لأن بعض مسائله موضوعها من مقولة الجوهر كالماء والدم والمني، وبعض مسائله موضوعها من مقولة الكيف المسموع كالقراءة في الصلاة، وبعض مسائله موضوعها من مقولة الوضع كالركوع والسجود والقيام إذا أخذت هذه الأمور بمعنى الهيئة، إلى أمثال ذلك من الموضوعات التي تذكر عادة في علم الفقه، كالمعاملات التي حقيقتها أنها اعتبار، والاعتبارات لا تندرج تحت مقولة من المقولات، كما لا جامعة بينها كما تقدم في الإشكال الثالث. فمثل علم الفقه لا معنى أن يقال أن له موضوعا نسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الطبيعي إلى أفراده ونسبة الكلي إلى مصادقه. وهناك علوم أخرى كعلم الفقه، بل يكفي في ثبوت الإشكال في ورود الإشكال هذا المقدار، لأن هذا بقوة السالبة الجزئية التي تنافي الموجبة الكلية المدعاة في كلماتهم. فإذا مثل علم الفقه لا جامع بين موضوعاته، لأن بعضها من مقولة الجوهر، وبعضها من مقولة الوضع، وبعضها من مقولة الكيف المسموع، وبعضها من مقولة الوجود، وبعضها من مقولة العدم كما في باب الصوم على أحد معاني الإمساك. وهذه الأمور لا جامع بينها، إذ المقولات متباينات بتمام الذات وهي معاني بسيطة لا جامع بينها، كما لا جامع بين الوجود والعدم، ولا جامع بين الحقيقي والاعتباري. وهذه هي موضوعات علم الفقه. هذا أيضا ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه إشكالا في المقام. جهة الإشكال أنه إن أريد تطبيق قاعدة الواحد فهذا التطبيق فرع أن يكون لوحدة المؤثر مجال حتى يصح تطبيق القاعدة فيه، بمعنى أنه لابد أن تكون الوحدة في طرف المؤثر محتملة. أما في علم الفقه فنحن لا نحتمل أن يكون هناك مؤثر واحد، لأن الموضوعات متباينة، فلا مجال للتمسك بوحدة الأثر لاستكشاف وحدة المؤثر، لأن هذا الاستكشاف إنما يكون من قبيل الاستدلال، والاستدلال إنما يكون للجاهل. ونحن نقطع بأن موضوع علم الفقه ليس واحدا بل هو كثيرا، فلا مجال لتطبيق قاعدة الواحد فيه. وإن شئت قلت أن قاعدة الواحد تقوم على ركنين، على وحدة الأثر ووحدة المؤثر، بحيث يكون أحدهما كاشفا والآخر منكشفا. وفي مثل المقام الذي نقطع فيه بأن المؤثر ليس بواحد لا يكون عندنا مجال لتطبيق القاعدة حينئذ. هذا إن أريد تطبيق القاعدة. ويمكن أيضا أن نجعل هذا الإشكال إشكالا مستقلا بقطع النظر عن القاعدة، بأن نقول أنه لا مجال لدعوى وجود موضوع لكل علمين، لأن علم الفقه يستحيل أن يكون له موضوع متصف بالصفة الوحدانية، وذلك لأنه يتكون من موضوعات متعددة لا تندرج تحت معنى واحد جامع بينها. هذا خلاصة كلام السيد الخوي قدس الله نفسه في الإشكال الرابع. وتعليقنا على كلامه أعلى الله مقامه، أن المطلوب عند تحديد موضوع العلم أن يوجد معنى جامع بين موضوعات المسائل، أعم من أن يكون ذلك المعنى صادقا على تلك الموضوعات صدق الذاتي على ما تحته كصدق الجنس على أنواعه والنوع على أفراده وجنس الأجناس على الأجناس السافلة، أو أن يكون صادقا صدق العرضي على ما تحته كصدق عنوان الموجود على الموجودات المتباينة من حيث الماهية، كما أن موضوع علم الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود، وموضوعات مسائله قد تكون ماهية عرضية وقد تكون ماهية جوهرية وقد تكون عين الأمور الاعتبارية، وذلك لأننا نتحدث عن أن هذا أمر اعتباري أو ليس بأمر اعتباري، وأنه ما الفرق بين المعقول الثانوي الفلسفي والمعقول الثانوي المنطقي، وما الفرق بين الحقيقي والاعتباري المتوهم، إلى غير ذلك من الموضوعات. ومن الواضح أن هذه الموضوعات لا جامع ماهويا بينها، ولكنها تدخل في نطاق علم الفلسفة من جهة اندراجها تحت عنوان الموجود، فموضوع الفلسفة هو هذا العنوان الصادق على هذه المعاني صدق العرضي على ما تحته. ويكفي في مثل هذا العنوان الجامع الصادق على موضوعات المسائل صدق العرضي على ما تحته أن يكون محمولا على تلك المعاني. فإننا في علم الفلسفة مثلا الذي هو من العلوم الحقيقية نجعل الماهيات والمعاني المختلفة في طرف الموضوع، فنقول النفس موجودة والمعنى الثانوي المنطقي موجود والمعنى الثانوي الفلسفي موجود والغول ليس بموجود والعنقاء ليست بموجودة والبخت ليس بموجود والاتفاق ليس بموجود. فلاحظوا أن الاختلاف ها هنا في طرف الموضوع والاتفاق في طرف المحمول، مع أنهم يقولون أن موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود. فكيف يكون الجامع في طرف المحمول؟ والمفروض أن هذا الجامع هو موضوع العلم. والإشكال يندفع إذا عرفت أن المطلوب في الموضوع أن يكون هو الجهة الجامعة بين القضايا، أعم من أن تكون تلك الجهة جامعة من جهة وجودها بإزاء الموضوع، بحيث تكون جامعة لموضوعات المسائل، أو جامعة من جهة وجودها بإزاء المحمول، بحيث يكون جامعيتها للموضوعات من جهة كون هذا المعنى محمولا عليها جميعا مع أنها متباينة. هذا هو المطلوب في العلم، أن يكون عندنا جهة جامعة بين المسائل، تلك الجهة هي موضوع العلم. وذلك لأن المطلوب مطلق ما يندرج تحته المسائل، سواء كان ذلك الاندراج من جهة الموضوع أو من جهة المحمول. واندراج تلك المسائل من جهة محمولها بحيث يكون المحمول موجبا لاندراجها تحت معنى واحد، هذا لا يعني أن الجامع هو المحمول، بل في الواقع الجامع هو الموضوع، لأن موضوع الفلسفة كل ما يحمل عليه عنوان الموجود. فأخذ الماهية في قولنا الماهية موجودة موضوعا في مسألة فلسفية من جهة أنها يحمل عليها عنوان الموجود، لذلك يمكن أن يقال بأن حقيقة المسألة الفلسفية أن الحملة بنحو العكس، بحيث يقال هذا الموجود نفس، هذا الموجود عقل. وإن شئت قلت أن المطلوب في علم الفلسفة أن نعرف خارطة الوجود الخارجي، أعم من أن نقول بأصالة الماهية أو أصالة الوجود. ليس كلامنا مبنيا على أصالة أحد المعنيين، لكننا في الفلسفة نريد أن نتعرف على الخارج، فتارة يكون التعرف على الخارج من باب استقصاء الخارج، بحيث نقف على كل موجود موجود خارجا، وهذا خارج عن نطاق قدرتنا، وتارة نريد أن نتعرف على الخارج من خلال إبراز الضوابط العامة والملاك العام للتحقق، بحيث إذا قارنا بين ذلك الشيء المبحوث عنه وهذا الملاك حكمنا بأنه ليس بموجود. فمرجع قولنا البخت ليس بموجود إلى أن الواقع الخارجي ليس فيه بخت، هذا مرجع قولنا. فنحن لا نبحث عن المعدوم وأنه موجود أو ليس بموجود، وإنما نبحث عن الموجود خارجا أنه بخت أو ليس ببخت. فقولنا البخت ليس بموجود لازم لما قام عليه البرهان من أن كل ما هو موجود خارجا هو كذا وكذا وكذا فقط. فنفينا لما لم يقم عليه البرهان مرجعه إلى أن البرهان إنما قام على وجود هذه الأشياء. إذن مرجع القضية الفلسفية إلى أن الموجود ليس بختا، فرجعت جامعية المحمول إلى جامعية الموضوع، وهذا لا بأس به، لأن المطلوب في الموضوع أن يكون جامعا سواء كان عنوانا ذاتيا صادقا على الموضوع أو كان عنوانا صادقا على الموضوع صدقا عرضيا. ومن الواضح أن الصدق العرضي كما يتحقق في الموضوع يتحقق في المحمول. طيب، بناء على هذا نقول نحن في العلوم، في العلوم الاعتبارية التي تكون محمولاتها قائمة باعتبار المعتبر، نكون بصدد تصنيف الاعتبارات بحسب الأغراض الداعية إلى تلك الاعتبارات. فهناك اعتبار يدعونا إليه غرض يتعلق بحفظ النظام، نظام المعاش، وهناك غرض يدعونا إلى تنظيم أمر المعاد، وهناك غرض يتعلق بتنظيم علاقتنا بالله سبحانه وتعالى التي تشمل فيما تشمل المعاش والمعاد. فالغرض الأول يدعونا إلى القانون، إلى اعتبار القانون، فالقانون المعتبر عند الملحدين وعند غير أهل الملل إنما يكون هو الغرض المتعلق بحفظ نظامهم، نظام معاشهم، لأنهم يجدون أن المعاش يتوقف على اعتبار القانون. وعند أهل التدين في المسائل العبادية عندهم أغراض تتعلق بحفظ نظام معادهم. وبناء على النظرة الصحيحة الإسلامية المستفادة من القرآن أن الفقه الجامع بين القانون والعبادة إنما هو من شؤون علاقة الإنسان بربه، لأن مولوية المولى كما تشمل الأمور العبادية تشمل الأمور المعاشية. وهذا لا يصادم أن يكون الاعتبار في باب المعاش متعلقا بالمصالح الخارجية، إذ لا منافى بين وجود هذه المصلحة وبين مولوية المولى. نقول هذه الأغراض مختلفة، منها ما يدعو إلى القانون، ومنها ما يدعو إلى أحكام تشريع أحكام العبادة، ومنها ما يدعو إلى تشريع الفقه الجامع بين المعاملات وبين العبادات. نقول نحن بصدد تصنيف العلوم المتعلقة بهذه الاعتبارات الصادرة بهذه الدواعي المختلفة، بمعنى أننا لا نتكلم عن الاعتبار الجزافي، إذ الاعتبار الجزافي غير منضبط، فيمكن أن تعتبر الأمور المتناقضة شيئا واحدا، والاعتبار سهل المؤونة، ويمكن أن تعتبر مسألة من القانون ومسألة من الفقه المتعلق بالعبادة من علم واحد، ويمكن أن تعتبر الطب والموسيقى علما واحدا، فإن الاعتبار سهل المؤونة. لكن هذا الاعتبار لما كان سهل المؤونة فبالإمكان أن تعتبر معه نقيضة، فأنت إذا اعتبرت المسألة الفقهية من علم الموسيقى فلك في نفس الآن أن تعتبر الموسيقى فقها، في نفس الآن، بحيث تكون المسألة الموسيقية فقها والمسألة الفقهية موسيقى، هذا لا بأس به، الاعتبار سهل المؤونة. لكن هذا الاعتبار هو الاعتبار الجزافي، والاعتبار الجزافي لا يعتد به ولا يبنى عليه لأنه غير منضبط أصلا، بل هو موقوف على جموح التخيل، وإنما كلامنا في الاعتبار المنضبط الذي يكون مربوطا بأمور واقعية متعينة. لذلك نجد أن العقلاء الذين لا يختلفون على أن الحكم القانوني اعتباري، نجدهم لا يختلفون في أن هذه المسألة لا تكون من الفقه المعتبر عندهم المتعلق بأحكام العبادة. العقلاء لا يقبلون أن تجعل هذه المسألة من ذلك العلم، وما ذلك إلا لأن الاعتبارين متمايزان باعتبار أنهما نشأ من غرضين واقعيين، ذلك الغرضان الواقعيان لا مجال لتداخلهما، وذلك لأنهما أمران واقعيان وليس اعتباريين. إذن كلامنا في مثل هذه العلوم التي تنشأ من هذه الاعتبارات التي تستند إلى هذه الأغراض، وتلك الأغراض متعينة متشخصة لا مجال لتداخلها. نعم لا بأس بتعلق الاعتبار الذي هو سائل المؤونة بها، لكن ذلك الاعتبار لا يبنى عليه. فإذا قصرنا النظر على هذه الجهة في العلوم الاعتبارية نجد أن الفقه هو العلم الذي يتعلق بما تعلق به اعتبار المولى الناشئ من داعي تنظيم المعاش والمعاد، بحيث يكون ذلك الغرض المخصوص هو مدار علم الفقه. طب مثل هذه الجهة يصلح أن تكون موضوعا لعلم الفقه، بحيث يقال أن موضوع علم الفقه كل ما تعلق به الحكم الشرعي الأعم من الوضعي والتكليفي، وهذا لا بأس به، إذ نسبة ما تعلق به الاعتبار الشرعي إلى الدم والمني من مقولة الجوهر، والركوع والسجود من مقولة الواضع، والقراءة في الصلاة من مقولة الكيف، والمعاملة كالبيع والنكاح وهي من مقولة الاعتبار، نسبة واحدة. إذ المفروض أن الجميع تعلق به الاعتبار الشرعي، وهذه جميعا موضوعات لعلم الفقه من هذه الجهة، من جهة تعلق الاعتبار الشرعي بها، ونحن لا نحتاج إلى أكثر من هذا الجامع. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى